هناك مبحث وهو تقسيمات الواجب يبحث فيه عادة في غير مباحث الأمر. فبعدما نبحث بأن الصيغة تدل على الوجوب أو لا، وتدل على الفور أو لا، وعلى المرة أو لا، وأن تكرار الأمر يستدعي استئذان تكرار الامتثالين أم لا، قلنا بأنه نقسم الواجب إلى عدة تقسيمات، والبحث في هذه التقسيمات يلحق عادة بحسب عادة الأصوليين في آخر في ذيل مباحث الأمر كالذيل. هنا حل الوفاء بالوعد، فيجب علينا أن ندخل في هذه التقسيمات. إذا وجب علينا أن ندخل في هذه التقسيمات، نقول الواجب كما يقسم عادة إلى التعبد والتوصل أيضا يقسم إلى عدة تقسيمات أخرى، يقسم إلى النفس والغير تقسيم الثاني، يقسم إلى التعيين والتخيير، يقسم إلى العين والكفاء، يقسم أيضا إلى المعلق والمنجز، يقسم إلى المطلق والمشروط، يقسم إلى الموسع والمضيق، يقسم أيضا إلى المؤقت وغير المؤقت. فإذا كان الواجب هذا له عدة تقسيمات وعدة أقسام، فحينئذ لا بد أن ندرس أن نبحث عن كل تقسيم على حدة. لماذا نقول كل تقسيم؟ لأنه نحن نعرف من المنطق أن كل تقسيم يتغاير مع التقسيم الثاني، وإن كانا واردين على شيء واحد يتغايران باللحاظ. أنت هذا الإنسان صارة تقسمه بحسب الحقب الزمنية، تقول إلى العصر الحجري، العصر العباسي، العصر كذا، أخرى لا تقسمه بملاحظة المكان الذي هو فيه، فتقول منقسم إلى الأسيوي والأفريقي والأوروبي والأسترالي وكذا. إذن كل من التقسيمين ورد على المكان، ومع ذلك كانت عندنا أقسام متعددة، إلا أن التقسيم متعدد أيضا بملاحظة تعدد اللحاظ، لحاظ المقسم حينئذ كان متغايرا. لما لاحظ حينئذ الإنسان في التقسيم الأول لاحظه مع شيء، ولما قسمه في المرة الثانية لاحظه مع شيء مباين للشيء الأول الذي لاحظه فيه. كذلك هنا في الوجه الواجب طارة نلاحظه مع شيء فيأتي تقسيم النفس والغير، أخرى نلاحظه مع شيء آخر فيأتي العين حينئذ والكفاء، وثالثة مع ثالث فيأتي تقسيم ثالث، ورابعة مرة زال مع رابع فيأتي تقسيم رابع. فإذا عرفنا السر في تعدد التقسيمات، فنأخذ حينئذ تقسيم الواجب إلى المشروط والمطلق. نقول أنه في عالم الفقه لم يقع خلاف بين الفقهاء في تقسيم الواجب المشروط والمطلق، بمعنى أن هناك عدة من الواجبات دخلت في حظيرة المشروط، وعدة من الواجبات دخلت في حظيرة المطلق، أو تقل بأنه لا خلاف بين الفقهاء في إطلاق لفظ المشروط على واجب، أو في إطلاق لفظ المطلق على واجب. في عالم الفقه لا خلاف، إنما في عالم الأصول قام العلماء وأرادوا أن يعطوا ضابطة، أن يعرفوا المشروطة بحيث أن تكون هذه الضابطة منطبقة على كل واجب وصف بالمشروط عند الفقهاء، وأرادوا أن يعطوا ضابطة للمطلق تنطبق هذه الضابطة وهذا التعريف على كل واجب وصف بأنه مطلق عند الفقهاء في البيت، فاختلفوا في إيجاد هذه. طبعا اختلفوا على خمسة أقوال، لكن نحن لا نستعرض الخمسة، نستعرض قول المشهور وقول المتأخرين فقط. أما المشهور القدامى فقالوا بأن المشروط هو كل واجب توقف وجوده على عين ما توقف عليه وجوده، ويمثلون له بالحج. يقولون الحج، الحج طارة حينئذ نلاحظ بما هو وجوب ثبت عليه، وأخرى نلاحظه بما هو واجب، لما أنك أتيت بفعل متفق مطابق للمأمور به فيسمى هذا واجب. أو فقل بعبارة أخرى للتفصيل بين الوجوب والواجب، يقول المولى حينئذ صلي، فالآتي من الهيئة هو الوجوب، والآتي من المادة هو الواجب. قال صلي، نقول صلي فيها افعل، وافعل للوجوب، فإذا معنى صلي وجوب الصلاة. الوجوب واضح أنه آتي من الصيغة، لا معنى للبحث فيه. يبقى الواجب عليه. يقولون الواجب هو المادة، هو نفس الصلاة، هذه الصلاة هي الواجب، لأنها هي الفعل الذي ثبت عليه الوجوب، وكل فعل يثبت عليه الوجوب يكون واجبا في البين، لا معنى لأن المتزن أيضا أن نتناقش فيه. فإذا عرفنا التمييز بين الوجوب والواجب فنقول المشروط ما توقف وجوبه على عين ما توقف عليه وجوده، يعني ما توقف وجوبه على عين ما توقف عليه حينئذ الواجب في وجوده، يعني الواجب. يمثلون له بالحج، يقولون الحج حينئذ مشروط. لماذا؟ يقولون لأن وجوبه متوقف على الاستطاعة، مشروط بالاستطاعة، فلا ثبوت لوجوب الحج في الذمة إلا إذا كانت هذه الذمة مستطيعة، ومعنى المستطيعة أنها تملك الزاد وصاحبه. أيضا وجود الحج كونك حينئذ في المشاعر مؤديا لهذه الأفعال، هذا الكون وهذا الفعل متوقف على أن يكون عندك زاد مراحلة أيضا. فإذا وجوب الحج توقف على الزاد والراحلة، ووجود الحج توقف على الزاد والراحلة، فكل من الوجوب والوجود قد توقف على شيء واحد، لما توقف على شيء واحد فيكون هو المشروط. أما المطلق ما هو؟ يقولون المطلق فيما لو كان وجوب الشيء غير متوقف على ما توقف عليه وجوده. يمثلون له بالصلاة، يقولون الصلاة بحسب الوجود، يعني هذه الصلاة الخارجية متوقفة على الطهارة، لأنه لا يمكن لك أن تأتي بصلاة إلا إذا كنت متطهرا. فإذا الصلاة بحسب الخارج بحسب الوجود توقفت على الطهارة، لكن وجوبها غير متوقف على الطهارة، سواء كنت متطهرا أو لا وجوب الصلاة ثابت عليه. ما قال إن تطهرت فتجب عليك الصلاة، ما قال ذلك، قال أقيم الصلاة من دون أي قيد. لما قال تجب الصلاة من دون أي قيد، فإذا وجوب الصلاة هنا لم يتوقف، لم يكن مشروطا، معنى التوقف يعني لم يكن مشروطا، لم يتوقف على ما توقف عليه الوجود. هذا ما عند الله، إلا أن هذا التعريف عند القدماء أشكل عليه بالنص طردا وعكسا، أنه غير جامع طارة وغير مانع أصلا. نكتفي نحن بمثال من النقد، يقولون بأنه حتى الصلاة، تقول بأن الصلاة حينئذ مطلقة هي أيضا مشروطة. لماذا مشروطة؟ يقولون بالنسبة للوقت وجوبها مشروط في الوقت ووجودها مشروط بالوقت، أما أنه قبل الوقت لا وجوب للصلاة، الآن لا تجب عليك وجوب الظهر غير ثابت في الذمة، بدليل أن هذا الإنسان لو مات لا يجب عليه القضاء، وهذا مما يكشف على أن الوجوب لم يكن ثابتا في الذمة، وإلا لو كان ثابتا ومات فيجب القضاء عليه الأكبر، فهذا مما يكشف على أن وجوب الصلاة متوقف على الوقت. هذا واحد. أيضا وجود الصلاة الوجود متوقف على الوقت، لأنه لا يمكن لك أن تأتي الآن بصلاة الظهر وتقول هي الصلاة الصحيحة شرعا. الصلاة الصحيحة شرعا هي الصلاة الواقعة في ضمن الوقت، لا الواقعة خارج الوقت حينئذ وقبل الوقت. فإذا الصلاة توقف وجوبها ووجودها على شيء واحد، ولا لزم أن تكون مشروطة، فكيف تقول بأن الصلاة هي مطلقة في البيت؟ فيشكل عليه حينئذ في هذا المورد. فإذا هذا التعريف لا يكون لا جامعا ولا مانعا. من هنا ذهب المتأخرون ومنهم المصنف إلى تعريف المشروط والمطلق بتعريف آخر، يقولون مرادنا بالواجب المشروط هو فيما لو نظرنا إلى وجوب وإلى شيء، لا أن ننظر إلى مطلق الأشياء، إلى شيء بالخصوص وإلى وجوب بالخصوص. فإن توقف الوجوب على هذا الشيء وكان هذا الشيء شرطا فيه فهذا الوجوب مطلق، وإن كان هذا الوجوب بملاحظة شيء آخر ليس بمشروط وإنما هو مطلق في البيت. إذا نظرنا إلى هذا الوجوب مع هذا الشيء وكان هذا الشيء حينئذ شرطا فيه فيكون مشروطا، وإذا كان مشروط فهو مشروط وإن كان هو مطلق من شيء آخر من حيثية أخرى في البيت. طبعا يتوضح هذا الكلام بالمثال. يقولون فيما لو نظرنا لوجوب الحج فقط
ونظرنا للاستطاعة فقط لا لكل الأشياء، فنقول حينئذ بأن وجوب الحج هل هو متوقف على الاستطاعة أو أنه غير متوقف على الاستطاعة؟ هل الاستطاعة شرط فيه أو ليست بشرط فيه؟ مما لا شك فيه نحن نعلم من خارج أنه هي شرط فيه، يعني الاستطاعة شرط في هذا الوجوب، لما كان شرط في هذا الوجوب فهو مشروط، إلا أنه مشروط بالنسبة للاستطاعة فقط. معنى بالنسبة للاستطاعة معناه أننا لو نظرنا لهذا الوجوب من حيثية أخرى، يعني بملاحظة شيء آخر قد يكون مشروطا وقد يكون مطلقا، فيما لو نظرنا لوجوب الحج مع قطع المسافة مع نفس السير، هل حينئذ الوجوب مشروط بالسير بأن يكون السير قد تحقق منك وقطعت المسافة وكونك الآن حالا في مكة حينئذ يثبت الوجوب؟ طبعا قطع المسافة ليس شرطا في الوجوب، لما لم يكن شرطا في الوجوب فإذا الحج أيضا. بناء على هذا التفسير نرى بأن المشروط والمطلق وصفان يأتيان على شيء واحد، شيء واحد بملاحظة، يعني على وجوب واحد، وجوب واحد بملاحظة الاستطاعة مشروط، بملاحظة قطع المسافة مطلق، لا أنه يجب إذا كان مشروطا بالنسبة للاستطاعة فهو مشروط مطلقا كما أراده المشهور السابق، لا، إنما نقول بأنه إن لاحظناه لشيء واحد وكان هذا الشيء شرطا فيه فهو مشروط، إلا أنه ليس بمشروط مطلقا وإنما هو مشروط فقط بالنسبة إليه. معنى بالنسبة إليه أنه بملاحظة شيء آخر قد يكون مطلقا وقد يكون مشروطا. وبناء عليه نعرف أن الصلاة توصف بالمشروطية من ناحية وبالمطلقة من ناحية أخرى، كما حينئذ يوصف الحج. وجوب الصلاة من ناحية الوقت مشروط لأن الوقت شرط في الوجوب، من ناحية الطهارة تكون مطلقة لأن الطهارة ليس شرطا في الوجوب في البين. فإذا كان حينئذ تعريف المشروط والمطلق بهذا المعنى فنستفيد حينئذ ثلاثة أشياء من هذا المعنى. الشيء الأول وهو أننا نلاحظ المشروط ليس مع كل شيء وإنما مع شيء واحد فقط، المشهور لاحظ المشروط مع كل شيء والمطلق مع كل شيء، نحن نلاحظ المشروط مع شيء واحد حينئذ والمطلق مع شيء واحد فقط. من هنا نعرف حينئذ بأن المشروط والمطلق معنى إضافي وليس بمعنى مطلق له مصادق محددة خارجة، بمعنى أنه يعني ما معنى أنه ليس له مصادق حينئذ محددة خارجة؟ لو قلت بأنه مشروط ليس معنى أنه هو مشروط بكل شيء، وعندما تقول مطلق يعني هو مطلق بكل شيء، ليس المراد بالمشروط والمطلق هذا، المراد بالمشروط والمطلق أنه مشروط أي أنه قد اشترط فيه شيء ما، مطلق أي أنه أطلق من شيء ما من حيثية واحدة لا أنه من كل شيء. لماذا نعرف ذلك؟ نقول أولا لأنه لا توجد عندنا واجبات مشروطة بكل شيء ولا توجد عندنا واجبات مطلقة من كل شيء، أيمكن لإنسان أن يخرج لنا موردا من موارد الفقه يكون الوجوب فيه قد اشترط بكل شيء في الكون؟ ليس. أيمكن لإنسان أن يخرج لنا وجوب من الواجبات الموجودة في الفقه يكون مطلقا من كل شيء؟ أيضا لا يمكن. فإذا كان يمكن فتعريف المشروط للمشروط مطلقا والمطلق مطلقا ليس في محله، وإنما يجب أن يكون المشروط والمطلق بحيثية من حيثية من شيء من فرد مخصوص فقط، وبناء عليه يكون المشروط والمطلق معاني إضافية. مرادنا بالتضايق هنا ليس التضايق الموجود في المنطق، التضايق الموجود في المنطق هو أنه كلما تصورت أحدهما لابد أن تتصور الآخر، هذا معنى التضايق، بمعنى أن تصور أحدهما متوقف على تصور الثاني كما أن تصور الثاني متوقف على تصور الأول، ومع ذلك لا يلزم منه الدور، لا يلزم منه الدور كما قال المناطق، لأن التوقف ليس توقف رجبي بمعنى أن تصور الأب متقدم وتصور الابن متأخر، فإذا كان كذلك فحينئذ نقول بأنه لا يمكن لك أن تتصور الأب إلا إذا تصورت الابن، ولا يمكن لك أن تتصور الابن إلا إذا تصورت الأب، وكل منهما في طول واحد، وهذا محال جدا من الدور. نقول لا، التصور في عرض واحد، في عرض واحد بمعنى لا يمكن لك أن تتصور الأب إلا إذا حضر معه تصور الابن في البيت، لا أنه لا يمكن لك أن تتصور الابن إلا إذا تصورت الأب قبله. مرادنا أنه لا يمكن لك أن تتصور الابن إلا إذا تصورت الأب معه لا قبله. ليس مرادنا بالتضايق هذا المعنى، إنما مرادنا بالتضايق أي أنه إضافة لشيء، آثم من معنى الإضافة لا آثم من معنى التضايق. إذا كان آثم من معنى إضافة شيء فنقول هذا الوجود بالإضافة إلى الاستطاعة إما مشروط أو مطلق وجوب الحج، بالنسبة للسير بالإضافة لهذا الشيء إما حينئذ مشروط أو مطلق، أيضا الحج بالنسبة للثوب والإحرام إما مشروط أو مطلق، وهكذا إضافة يعني بالإضافة إلى شيء لا معنى التضايق. نستفيد هذا الشيء، نستفيد شيئا آخر من هذا التعريف، هو أن المشروط والمطلق تقسيمان، لكن لا يأتيان على الواجب وإنما يأتيان على الوجوب، لأننا ننظر في مقام التقسيم وجوب الحج لا نفس الحج بما هو واجب. نقول وجوبه إن توقف على شيء فهو مشروط، معنى فهو مشروط يعني فوجوبه مشروطا. نقول وإن لم يتوقف عليه فهو مطلق، معناه أن الوجوب مطلق. فإذا كان الوجوب طارة مشروط وأخرى مطلق، فوصفي المشروط والمطلق يكونان وصفان للوجوب. فإن كانا وصفان للوجوب فالأصوليون عندما جعلوا كلا من الوصفين وصفا للواجب يكون وصفا بحال المتعلق لا أنه وصف بحاله. وصف بحال المتعلق كيف؟ نحن درسنا في النحو لأنك صارة تقول زيد قائم، وأخرى تقول زيد أبوه قائم. لما قلت زيد قائم أنت وصفت زيدا بوصف، حال كون الوصف وصف لنفس زيد ليس وصف لمتعلق زيد وهو أبوه. هنا لما وصفت نفس زيد يقولون زيد قائم وصف بحال نفسه بحال الموصوف. أخرى تقول لا زيد أبوه قائم أيضا وصف زيد، لكن لم تصف نفس زيد بالقيام وإنما وصفت متعلق زيد، المتعلق الذي يتعلق به زيد من أبوه، وصفت أبوه بالقيام. فهنا يقولون وصف لزيد إلا أنه وصف بحال المتعلق لا أنه وصف بحاله، لأن القيام لم يثبت فيه ليكون وصفه بالقيام وصف له، وإنما ثبت لأبيه، فإذا يكون وصفه بالقيام وصف بحال متعلقه. إذا عرفنا الفرق بين وصف الشيء بحال نفسه وبين وصفه بحال متعلقه، هنا عندما نصف الواجب بأنه مشروط مع أن المشروط من صفات الوجوب واقعا، يكون وصف الواجب بالمشروط وصف له بحال المتعلق لا أنه وصف له بحال النفي. أما أنه بحال متعلق لأن الوجوب تعلق به والمشروط من صفات الوجوب، فيصح أن نجعل المشروط حينئذ من صفات الواجب، لكن نجعله من صفات الواجب على نحو وصف حال المتعلق لا على نحو وصف حال النفي. نستفيد أيضا هذا الشيء، ونستفيد شيئا ثالثا، وهو أنه جميع الواجبات بالنسبة إلى هذا المعنى إضافة إلى شيء كلها مشروطة بالنسبة للبلوغ والعقل والخبرة، لأن كل الواجبات وجوبها لا يثبت في الذمة إلا إذا كان المكلف عاقلا، لا يثبت في الذمة إلا إذا كان المكلف قادرا، لا يثبت في الذمة إلا إذا كان المكلف بالغا في البلوغ. فإذا البلوغ والقدرة والعقل حينئذ هي شرائط وجوب، وكل وجوب في البين مشروط بالنسبة لها وإن كان مطلق بالنسبة إلى الشيء الآخر. فرد السلام وإن كان حينئذ هو مطلق بالنسبة لوجود الماء أو لوجود الاستطاعة، إلا أنه هو مشروط من ناحية
العقل والقدرة والقلوب البشرية.
يبقى بأن هذه الأمور التي كانت شروطا حينئذ لكل الواجبات تسمى بالشرائط العامة. وجه التسمية واضح، شرط عام لأنه هو شرط لكل واجب، إذن هو شرط عام في جميع الواجبات، من هنا سميت بالشرائط العامة. سميت بشرائط الوجوب، أيضا التسمية واضحة لأن كل وجوب مشروط بها. سميت بشرائط التكليف، أن أي تكليف سواء كان وجوبا أو حرمة أو إباحة أو استحباب أو كراهة مشروط بها، وليس مختصا بأن القدرة والبلوغ والعقل من شرائط الوجوب فقط، لأنه إذا قلنا من شرائط الوجوب معناه أن الحرمة تثبت في الذمة وإن كان غير عاقل، معناه أن الكراهة تثبت في الذمة وإن كان غير قادر، معناه أن الإباحة تثبت في الذمة وإن كان غير بالغ. لا، مرادنا بأنها هي شرائط، كما أنها هي شرائط في الوجوب هي شرائط في الحرمة وفي الكراهة وفي الإباحة والاستحباب، ومن هنا خصوصا بأنها شرائط التكليف أعم من أن يكون هذا التكليف وجوبا في البين أو حرمة أو إباحة. بهذه الحيثية لم يقع النزاع بينهم، إنما وقع النزاع بينهم في أن شرائط الوجوب والتكليف هل هي ثلاثة كما ذكرها المصنف أو أنها أربعة بزيادة العلم عليها. طبعا جماعة من القدماء منهم السيد العميدي بن العلامة ذهب إلى أنه الشرائط الوجوب هي شرائط أربعة من جملتها العلم، فالوجوب يكون حينئذ متوقفا على العلم به، إذا علمت بالوجوب يثبت الوجوب في الذمة وإلا فلا، كما أنك لو كنت قادر كما أنك إذا كنت قادرا على الواجب يثبت الوجوب، كيف أن القدرة شرط للوجوب أيضا العلم شرط للوجوب أيضا، وهذا ما ذهب إليه جماعة من القدماء. المتأخرون قالوا بأن العلم يستحيل أن يكون من شرائط الوجوب، يستحيل أن يكون مثله مثل القدرة في هذا الشرط. لماذا؟ سيأتي طبعا البحث في بحث الحجاب جاء فيما بعد، لكن هنا نشير إشارة فقط إلى الإشكال، نقول لأن العلم لو كان شرطا في الوجوب لكان حينئذ هو قيد في متعلق الوجوب، وإذا كان هو قيد في متعلق الوجوب يستحيل أخذ العلم قيدا في متعلق الوجوب لأنه يلزم منه الدور. بيان الدور سيأتي فيما بعد، ومن هنا تذهب الشيعة إلى أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. لما قالوا بأنها مشتركة فهي ثابتة في الذمة سواء علم بها المكلف أو لا، هذا معنى الإشكال، ولا يذهبون للتصويب كما ذهبت إليه الأشاعرة، ولا يذهبون إلى التصويب الآخر الذي ذهبت إليه الأوزان المعتزلة، وسيأتي الفرق بين التصويبين، تصويب الأشاعرة وفرق الأوزان وتصويب المعتزلة. لا يذهبون للتصويب وهو أن الأحكام مختصة بالعالم فقط، لأنها لو كانت مختصة بالعالم لكان معناه هكذا، الصلاة التي علم وجوبها واجبة عليه، ثبت الوجوب، فيكون قيد العلم العلم أخذ قيدا في متعلق الوجوب، ويستحيل أن يؤخذ قيدا في متعلق الوجوب للزوم الدور. وأما بيان الدور فسيأتي في محله عند البحث في مباحث الحجج. إذا تم الكلام في هذا القسم الثالث تم الكلام حينئذ في تقسيم الواجب للمشروط والمطلق. فإذا مرادنا بالمشروط ليس المشروط من كل شيء، عفوا ليس المشروط بكل شيء، وليس مرادنا بالمطلق هو المطلق من كل شيء، إنما مرادنا بالمشروط والمطلق يعني المشروط والمطلق بالإضافة إلى شيء واحد، إما أن يكون مشروطا وإما أن يكون مطلقا، وكذلك بالإضافة إلى شيء ثاني بإضافة ثانية وإلى ثالث بإضافة ثالثة، إما أن يكون مشروطا وإما أن يكون مشروطا وإما أن يكون مطلقا. ومن هنا نعرف أن الشيء الواحد يكون مشروطا من جهة مطلقا من جهة ثانية، فإذا كان مطلقا من هذه الجهة لا يعني أنه هو مطلق من كل جهة، وإذا كان مشروطا من جهة لا يعني بأنه هو مشروط من كل جهة. هذا تمام الكلام في التقسيم. التقسيم الثاني للواجب هو تقسيمه إلى المعلق والملزم. طبعا قبل الدخول في أن الواجب ينقسم إلى المعلق والملزم، وهذا الوصف للمعلق والمنجز بالنسبة للواجب وصف بحال نفسه أو بحال متعلقه. وما هو المراد بالمعلق والمنجز؟ نقول أنه إذا كان الواجب واجبا مطلقا فيثبت الوجوب في الجملة ويكون الوجوب فعلي، مثل وجوب الصلاة بالنسبة للطهارة. إذا كانت بالنسبة للطهارة فقط مع غض النظر عن الوقت، إذا كان مع غض النظر عن الوقت فنقول بأن وجوب الصلاة هو مطلق بالنسبة للطهارة. فإن كان حينئذ هو مطلق بالنسبة للطهارة فنقول لو كانت الصلاة حينئذ ليس لها أي قيد إلا قيد الطهارة فوجوبها مطلق، وإن كان مطلق فلوجب أن يكون الوجوب ثابت في الذمة. معنى ثبوته في الذمة أنه أصبح فعليا عليه. هنا بعدما نعرف بأن المشروط يصير فعليا، عفوا، بأن المطلق يصير فعليا لأنه لا شرط له، أيضا المشروط يصير فعلي. لكن متى يصير فعلي؟ يصير فعلي بعد تحقق شرطه. قبل تحقق الشرط أصل الوجوب لا يثبت في الذمة، فإن تحقق الشرط خارجا فقضاء لحق الشرطية أنه إذا وجد الشرط ثبت المشروط في البيع، إذا وجدت الاستطاعة لابد أن يثبت الوجوب. ثبوت الوجوب في الذمة معناه أنه أصبح وجوب الحج فعلي في ذمتك، يعني ثابت. فإذا عرفنا هذه النقطة فنعرف بأن الواجب المشروط والواجب المطلق يتحدان ويجتمعان في زمان الفعلية، فعلية الوجوب في الذمة. لكن متى يجتمعان؟ يجتمعان فيما لو تحقق للمشروط شرطه. إذا تحقق للمشروط شرطه والمطلق لا شرط له، وجوبه ثابت على كل حال، فإذا يكون وجوب كل منهما ثابت. معنى ثبوت وجوب كل منهما معناه أن هذا الوجوب فعلي في البين. إن ثبت الوجوب يأتي تقسيم المعلق والمنجز. في هذه النقطة يأتي تقسيم المعلق والمنجز. نقول هذا الوجوب الذي ثبت وجوبه طارة الواجب خارجا، واحد الواجب. من هنا يقول لما نصف الواجب بالمعلق والمنجز يكون وصف بحال نفسه، لأنه نلاحظ الواجب لا نلاحظ الوجوب حتى يكون وصف بحال المتعلق. نقول هذا الواجب خارج. طارة يكون زمان الإتيان به متحد مع زمان الوجوب الذي ثبت في الذمة، فأيضا هذا منجز. معنى منجز يعني يجب عليك أن تمتثله الآن. الفعل أن الوجوب ثابت في الذمة لكن بغض النظر عن الامتثال. المنجز أعم من حينئذ المطلق، يعني أعم حينئذ من الفعلية، كونه فعليا ثابت في الذمة. أما أنه يجب عليك أن تمتثل الآن أم لا مسكوت عنه. بالنسبة للمنجز لا، بالنسبة للمنجز الوجوب ثابت في الذمة وزمان الواجب الآن. فإذا كان زمان الواجب الآن فإذن يجب عليك أن تمتثل الآن، فإذا كان واجب عليك أن تمتثل الآن فيكون هو منجز في حقه. معنى منجز أنك لو خالفت وتركت لتكون قد عصيت في البين، لأنه الوجوب قد تنجز عليك. فحينئذ نرجع إلى أصل التقسيم، نقول إذا كان زمان الواجب هذا، ننظر للزمان فقط من دون أن ننظر إلى شيء آخر. في المشروط والمطلق نظرنا إلى كل شيء شيء على حدة، طارة يكون زمانا وقلا. وهنا ننظر إلى شيء واحد فقط وهو الزمان فقط من دون أن ننظر إلى شيء آخر. نقول زمان هذا الواجب طارة يكون هو عين زمان الوجوب، وأخرى لا، يكون مفترقا عن زمان الوجوب. فإن كان عين زمان الوجوب فهو المنجز. لماذا منجز؟ لأن الوجوب بحسب الفرض فعلي، لأنه نقول التقسيم مبني على أن يكون هذا الوجوب فعلي في البين. فإذا كان الوجوب فعلي يعني حل زمانه فلذلك أصبح فعلي. فلما كان فعليا من جهة، ومن جهة أخرى قلت بأن زمان الواجب هو نفس زمان الوجوب، إذن يجب عليك أن تأتي بالواجب في هذا الزمن الذي ثبت فيه الوجوب في الذمة. فيجب عليك أن تأتي الآن، فلو خالفت الآن لكنت حينئذ عاصيا، فإذن هو منجز. مثاله يقولون مثاله الصلاة. الصلاة بعد دخول الوقت، قبل دخول الوقت هي مشروطة بالوقت، فإذا كانت هي مشروطة في جنب الوقت بعدما تحقق الشرط قلنا ثابتا قبل التقسيم بأنه يصير وجوبها فعلي. لما صار وجوبها فعلي فتنظر للصلاة بما هي واجب وتقول بالنسبة لهذا الزمن وهو الزوال، حينئذ هل هذا الزمن زمنها؟ حال كون الزوال هو زمان الوجوب، فإن قلت بأنه هو زمنها فمعناه أن زمان الواجب والوجوب متحد، زمان الوجوب الزوال وزمان الواجب الزوال، فلما كانا متفقين بالزمان وكان زمانهما واحد كان الواجب منجز عليك، يعني يجب عليك أن تأتي بالقراط لأن غيته جل الدليل على أنها موسعة. مسألة ثانية الكلام بملاحظة الزمن بما هو هو، ولا خذ الصوم، الصوم أيضا الزمن فيه زمن للواجب والوجوب، وبمجرد ما يبدأ الزمن عليك أن تبدأ به. زمان الوجوب طلوع الفجر، يجب عليك الصوم من طلوع الفجر إلى المغرب، في الليل لا يجب عليك الصوم، بدليل أن هذا المكلف لو مات في وسط الليل لا يجب على ابنه الأكبر قضاء الصوم الآتي، لأن الوجوب لم يثبت. متى يثبت في الذمة؟ إذا طلع الفجر. فإذا طلوع الفجر شرط في الوجوب، فالوجوب مشروط، كما أن طلوع الفجر زمان للواجب، ظرف للواجب في البين. بعد طلوع الفجر يكون الوجوب ثابت في الذمة فعلي، حال كون هذا الواجب زمانه متحد مع زمان الوجوب، عليك أن تمتثل الآن، لو لم تبتدئ بالامتثال لكنت حينئذ عاصم. هذا ما هو يسمى الواجب. أما المعلق فهو الواجب الذي وإن ثبت وجوبه في زمن، إلا أن الواجب زمانه سيأتي فيما بعد، فإذا المعلق زمان الواجب فيه غير متفق مع زمان الوجوب، والمنجز زمان الواجب فيه متفق مع زمان الوجوب. المعلق كيف نمثل له به ذنب مثال او قيد البيت، لان النزاع في مقام الشرع بان هل له مثال في الشرع ام لا، نمثل له بمثال العرفي وهو فيما لو قال البيت وجب عليك الان بان تذهب غدا الى البيت، وجب عليك الان وجوبك اي الان، فاذا زمان الوجوب الان لكن زمان الواجب ليس الان، لا يمكنك ان تمتثل بالتحرك الى صغرام الان، وانما اذا اردت ان تمتثل عليك ان تنظر الى زمان الواجب، زمان الواجب هو غدا، فاذا زمان الواجب كان مفترق مع زمان الواجب. لكن اذا كان مفترق ولا نقول مباين، لانه لو كان مباينا فاستحال ان يكون هذا الواجب واجبا، لأنه لو كان مباينا معناه أن في زمان الواجب لا وجود، وإذا لم يكن هناك وجود ففي كيف يكون هذا الواجب؟ يجب أن يكون في نفس زمان الواجب ثبت الوجود جاية الواجب.
أو تقل بالعبارة الصحيحة
أنه في المعرّق زمان الوجوب مساحته أوسع من زمان الواجب، زمان الوجوب يبتدئ من الآن حتى الامتثال غدا، زمان الوجوب يبتدئ من الغد حتى الامتثال، فيكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص مطلقا. لما كان النسبة نسبة العموم والخصوص مطلقا في زمان الواجب لابد أن يكون هناك وجوب، لأنه إذا لم يكن هناك وجوب بعد لا يكون هذا الفعل واجبا، لأنه واجب إن ثبت له وجوبه. أما إذا قلنا بأن زمان الوجوب يثبت الآن وبعد الآن يرتفع، وزمان الواجب غدا
بعد ذلك لا يكون واجبا في البيت. لابد أن يكون الزمان الوجوب إن ثبت الآن يستمر إلى الامتثال عند الغد، والزمان الواجب يبتدئ من الغد حتى الامتثال في البيت. فهذا هو المسمى معلقا، ووجه التسوية فيه واضحة.
لماذا واضحة؟ لأن الإتيان بالفعل علق على زمن سيأتي فيما بعد، لأنه هو وإن أوجب عليك وأثبت الوجوب، لكن علق الفعل، علق الواجب على زمن سيأتي فيما بعد، بخلاف المنجز. المنجز لما كان زمانه متحد مع زمان وجوبه فلم يكن قد علق على زمن سيأتي فيما بعد، فمن هنا سمي منجزا وهذا سمي معلق. نقول بأنه نقدم له مثال العرضي. لماذا؟
نقول لأنه في مقام الشرع واقع الخلاف، لأنه هو واقع أو ليس بواقع.
ذهب الأكثر من العلماء إلى أن المعلق، طبعا المعلق فقط بخصوص الزمن ليس إنسان، وهذا شيء يجب أن نلتفت له. فإذا المعلق هو في خصوص المؤقتات فقط،
المؤقت الذي كان الزمن داخلا فيه إما في وجوده إذن أو في وجهه.
نقول بأن الأكثر ذهب إلى استحالته عقلا، يقولون هكذا معلق يستحيل عقلا أن يوجد. فإذا استحال كما أنه لا يوجد في الشريعة
لا يوجد أيضا في العرف، لأن المحال محال على كل حال.
لأن المحال محال بمعنى أنه لا يوجد في الشريعة، ولكن هو يوجد في العرف، لأن بمجرد ما يقع بالعرف فأكبر دليل على إمكانه يكون وقوعه.
فعند بعد لا معنى المحلية، عندما ذهب الأكثر إلى أنه محال يقولون هو محال مطلقا في الشرع والعرف معا.
الذي ذهب إلى إمكانه واحد، وإلى وقوعه في الشرعيات ثانية، وإلى وقوعه في العرفيات وصاحب الفصول يقول بأن هناك معلق. طبعا الخلاف بينه وبين المشهور ناشئ من نقطة، ناشئ من الإشكال في المقدمة المفوتة في مقدمة الوجه. إشكال محكم لا يمكن الهروب منه، قام هو وحله على نحو تصوير الواجب المعلق. يقول لو صورنا الواجب على هذا النحو فينحل الإشكال حينئذ بالجمع، الإشكال في المقدمات المقدمة. طبعا هذا أيضا المصنف أرجعه إلى بابه إلى مقدمة الواجب، لكن فقط وفقط من باب الإشارة إلى الإشكال، وكيف أنه صاحب الفصول ذهب في حل الإشكال لتصوير الواجب المعلق، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية لنفهم الأمثلة التي أتى بها القحر الإنزام المصنف، علينا أن نتكلم بشيء ما عن الإشكال في المقدمات المعلقة. يقولون في مقدمة الواجب بناء على أن المقدمة واجبة لوجوب ذيها، إذا كانت واجبة لوجوب ذيها يجب أن يكون زمان المقدمة زمان وجوب ذيها، بمعنى أنه عندنا الصلاة لها مقدمة وهي الوضوء، بغض النظر عن وجوب الوضوء الآتي من الآية، لأن نتكلم في مقام العقل، هل العقل يستفيد بأن المقدمة واجبة لوجوب ذيها أو لا؟ أو لا دعنا من الصلاة، يقول هو إنصر كن على السطح، الكون على السطح ذلك هو واجب نفسي له مقدمة وهو نص السلم، نص السلم مقدمة، فهل يجب حينئذ عقلا وشرعا فيما لو كان كن على السطح أمر شرعي حينئذ وجوب المقدمة وجوب ناقص أو لا؟ بناء على أنها واجبة يقولون إذا كانت المقدمة واجبة فوجوبها تبعا لوجوب ذيها، لأنه هي واجبة لأن ذيها واجب في البيت. فإذا كانت هي واجبة لأن ذيها واجب في البيت فلو كان وجوب ذيها مشروط بواقع
لوجب أن تكون هي مشروطة بواقع.
لماذا هي يجب أن تكون مشروطة؟ يقولون لأن وجوب المقدمة ترشح من وجوب ذي المقدمة، لما ترشح فكل شرط أخذ في العلة
لابد أن يكون قد أخذ في المعلوم،
فإذا كان وجوب ذي المقدمة مشروط بالوقت فقبل الوقت لا وجود للعلة، فإذا كان قبل الوقت لا وجوب للعلة فلا وجود حينئذ ذي المقدمة، لوجب قبل الوقت أن لا يكون هناك وجود للمقدمة يعني وجود للمعلوم. نمثل له بالصوم، الصوم حينئذ وجوبه فقبل الطلوع لا وجود، هذا الصوم له مقدمة وهو وجوب الغسل على المستحيل، أو فقط الغسل على المستحيل. هذا الغسل مقدمة للصوم، إلا أنه نقول بأن الصوم واجب قبل طلوع الفجر،
لأنه يجب قطعا بحسب على الفقه يقولون يجب على المصطحبة أن تغتسل قبل طلوع الفجر وتدخل الصوم وهي طاهرة. هنا نشأ الإشكال،
يقولون هذا الغسل مقدمة للصوم أو لا؟
يقولون مقدمة، يقولون إذا كان مقدمة وجوبه مترشح من وجوب الصوم، معلول لوجوب الصوم، فإن كان مترشحا ومعلولا لوجوب الصوم هذه العلة وهو وجوب الصوم مشروط بالوقت، فما قبل طلوع الفجر حينئذ الشرط لم يكن حاصلا، لم يقع الفجر منها. إذا لم يكن الشرط حاصلا فوجوب الصوم ووجوب المقدمة غير حاصل، فإذا كان غير حاصل فالعلة غير حاصلة، فإن كانت العلة غير حاصلة نحن نعرف أن المعلول تبعا لعلته وجودا وبقاء، فإذا كانت العلة مرتفعة لابد أن يرتفع المعلول وهو وجود المقدمة، فإذا الغسل لا وجوب عليه، فإذا كان لا وجوب عليه فيجوز لها الترك. هذا بحيث الحل،
وإن جاز لها الترك وحينئذ تقول أنا أتمسك بالدليل العقلي لا أغتسل إلا إذا ثبت وجوب ذو المقدمة، لا يثبت إلا عند طلوع الفجر، فإن ثبت عند طلوع الفجر وإن ثبت حينئذ الوجوب عن الغسل، فلو قامت واغتسلت لفوتت الصوم، لأن لو اغتسلت فيقع حينئذ غسلها في آن من الآنات الواقعة من طلوع الفجر إلى الغروب، ففي هذا العام لا صوم وإنما غسل، بعد الغسل صنع تضمية الصوم، فإذا فوتت الصوم من هنا سميت مقدمة مفوتة، لأنه إن جعلناها قبل زمان زيها لا وجوب فيه، وإن جعلناها بعد زمان زيها لمهروب من هذا الإشكال تكون مفوتة الصوم، فكيف نفعل؟ هذا الإشكال المحكم هو الذي حينئذ أوجب على العلماء أن يذهبوا إلى الإشكال، أوجب على صاحب الفصول يقول عندنا واجب معلق الصوم وجوبه غير مشروط بطلوع الشمس بجنب طلوع الفجر، وجوبه ثابت من حين الغروب بدليل قال فمن شهد منكم الشهر شهود الشهر رؤيته عند الغروب لا عند طلوع الفجر، فالوجوب حينئذ من عند الغروب، لكن الواجب الذي هو الصوم علق على طلوع الشمس على طلوع الفجر، لما علق فيكون زمان الواجب مفترق عن زمان الوجوب، زمان الوجوب عند الغروب، زمان الواجب عند طلوع الفجر، بناء على هذا المعلق يرتفع إشكال المقدمة المقدمة. لماذا؟ لأنه قبل طلوع الفجر وإن لم يأتي زمان الواجب إلا أن الوجوب فعلي غير مشروط، لما كان الوجوب فعلي الذي هو علة لوجوب المقدمة وجوب الصوم وليس نفس الصوم، ووجوب الصوم فعليا فإذا كان فعلي فيترشح منه وجوب على الغسل وتجب عليها أن تغتسل قبل الفجر، وبه يكون قد رفع الإشكال في المقدمة. هذا ما ذهب إليه حينئذ الصحيح، قام الشيخ من ناحيته من أجل أن يرفع الإشكال ذهب إلى شيء آخر، لكن هنا لما ذهب إلى شيء آخر أوجد صناعة أخرى في البيت. هذه الصناعة ما هي؟ يقول عندنا أن هناك جمل شرطية، الجملة الشرطية مؤلفة من شرط وجزاء، هذا واحد، دائما الجملة الشرطية تكون تابعة لجزائها، إن كان جزاؤها فعل، إن كان جزاؤها إنشاء فالجملة الشرطية إنشائية، إن كان الجزاء حينئذ خبر فتكون الجملة الشرطية حينئذ خبرية في ذيل الشرط. فإذا قلت مثلا إذا قلت إن جاء زيد فإكرامه واجب فالجملة الشرطية حينئذ خبر لأن الجزاء خبر، وإذا قلت إذا جاء زيد فأكرمه فهو إنشاء هذا الجزاء فتكون الجملة الإنشائية بتمامها. طبعا هذا لا مدخلية له في النزاع لكن فقط من باب إلا أنه في هذه الجملة يوجد عندنا جزاء ويوجد عندنا شرط، هذا الشرط هو قيد من ملكته، يقول إن جاء زيد فأكرمه أو فإكرامه واجب، يعني يجب إكرام زيد عند مجيئه، الجملة الشرطية تكون بهذه القوة، إذا كانت بهذه القوة عند مجيئه قيد واضح، فإذا كان قيد واضح فأيضا الشرط قيد، إذا كان قيد الشرط قيد فهل هذا الشرط قيد لهيئة الجزاء أو أنه قيد لمادة الجزاء، لأنه قال إن جاء زيد فأكرمه، فأكرمه كان عندنا شيئان، كان عندنا الهيئة الدالة على الوجوب، وكان عندنا المادة، مادة الجزاء ماذا؟ وهو نفس الإكرام. هذا الإكرام هو الواجب. لماذا الإكرام هو الواجب؟ لأنه تعلق به الوجوب. فيقع النزاع في أن هذه الهيئة هل هي قيد للوجوب أو أنه قيد للمادة؟ هل أنه قيد للوجوب أو أنه قيد للإكرام؟ إن قلنا بأنه قيد للوجوب فنكون جعلنا هذا القيد قيدا للهيئة في أكرم، وإن جعلناه قيدا للإكرام لا للوجوب فيكون حينئذ قيدا للمادة في الجزاء، زال مادة للجزاء ولا يكون قيدا لهيئة الجزاء. إن قلت ماذا له ربط هو في المقدمة المفوضة، نقول هو له تمام الربط على المتشيء. لماذا له؟ يقول بأن المشهور فهم من أن الشرط قيد للهيئة، لما كان قيد للهيئة الهيئة هي التي تقدم لنا الوجوب، فيكون الوجوب هو المشروط. فهنا عندما يقول المولى إذا طلع الفجر فصم، فهموا من هذه الجملة الشرطية أن وجوب الصوم مشروط بطلوع الفجر. لما فهموا فجعلوا طلوع الفجر حينئذ قيدا للوجوب، فوقع الإشكال المقدم. أما إذا قلنا بأن إذا طلع الفجر قيد، إلا أنه قيد للصوم وليس لوجوبه، فيكون وجوبه فعلا من حين النطق بهذه الجملة. فإذا كان وجوبه فعلا غايته أن الصوم هذا معلق على زمن، معلق على قيد. ما هو هذا الزمن؟ ما هو هذا القيد؟ وهو طلوع الفجر. فهو حينئذ وبه يحل الإشكال في ذلك المقدمات المفروضة، ينحل الإشكال لماذا؟ لأنه قبل طلوع الفجر الوجوب غير مقيد. ما الدليل على أنه مقيد؟ إن قلت الدليل عليه هو الشرط في الجملة الشرطية، نقول الشرط لا يرجع للهيئة وإنما هو يرجع للمادة. فإذا هذا الوجوب الآتي من الهيئة غير مشروط. إذا كان غير مشروط فالوجوب ثابت في ذمة المكلف من حين النطق بالجملة. فإذا كان الوجوب ثابت ما قبل الفجر، وجوب ذي المقدمة ثابت. إن كان وجوب ثابت فيترشح من وجوب ذي المقدمة وجوبا على المقدمة، فيجب على المضطحدة أن تغتسل قبل طلوع الفجر، وإن كان الصوم بنفسه بما هو واجب قد علق على طلوع الفجر. ما الفرق بين مبنى الشيخ ومبنى حينئذ صاحب القصور؟ كل منهما جعل الوجوب الآن والواجب فيما بعد زمان زمن فرق. نقول الفرق بينهما أن صاحب الفصول جعل الواجب معلق على قيد حال كون القيد هو الزمن فقط، جعل المعلق مختص بالمؤقتات فقط. بناء على مبنى الشيخ لا يكون الواجب معلق على قيد الزمن، وإنما يكون معلق على القيد الآتي في الجملة الشرطية، سواء كان هذا القيد زمنا، مثل ما لو قال إذا زالت الشمس فصلي، إذا طلع الفجر فصم، هذا القيد قيد زماني، إلا أنه قيد يكون قيدا للواجب لا للوجوب، وبه يتم الاتفاق بينه وبين صاحب الفصول. ومن الممكن أن يكون هذا القيد غير قيد غير زماني، وإنما يكون زمان وإنما يكون شيء آخر. فيما لو قال إذا تطهرت فصلي، لو قال هنا إذا تطهرت فصلي، أيضا يكون الشيخ ملتزم بأن الوجوب فعلي، إلا أن الواجب متوقف على الطهارة لأن القيد راجع للواجب. بما أنه حل الإشكال في المقدمة المفوضة بهذه الصناعة، يعني بجعل الشرط قيدا للمادة، والمشهور كانوا يرون بأن الشرط راجع للهيئة، تركوا النزاع في المقدمة المفوضة وابتدوا النزاع هنا بأن الشرط راجع للهيئة أو للمادة في الجملة الشرطية، ونزاع طال بينهم، وهذا هو النزاع المعروف بين المتأثرين بأن الشرط راجع للهيئة أو أنه شرط راجع للمادة، وسيأتي البحث فيه في مقدمة الواجب أيضا. وبهذا تم الكلام في درس. يقول هو الكلام في تقسيمات الواجب، للواجب عدة تقسيمات لا بأس بالتعرض لها من باب العادة، لأن عادة صغيرة التعرض لها، إلحاقا بمباحث الأوامر وإتماما للفات. التقسيم الأول المطلق والمشروط، هو ابتدع بتعريفه مباشرة، ما أخذ أي تعريف مناقشة، يقول إن الواجب إذا قيس وجوبه، لاحظوا الوجوب لا نفس الواجب، إذا قيس وجوبه بالإضافة إلى شيء واحد، وإذا قال إلى شيء آخر خارج عن الواجب فهو لا يخرج عن أحد الأحوال. إذن هو بالإضافة إلى شيء، لأنه بالإضافة إلى كل شيء أو بالإضافة إلى عدم كل شيء، بالإضافة إلى شيء واحد فقط، فلحين إذن لا يخرج عن أحد الأحوال. الأول أن يكون متوقفا وجوبه على ذلك الشيء، وهو أي شيء مأخوذا في وجوب الواجب على نحو الشرطية كوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة، وهذا هو المسمى بالواجب المشروط لاشتراط وجوب الحج بحصول ذلك الشيء الزن الخارج، ولذا لا يجب الحج إلا عند حصول الاستطاعة. يعني النحو أن يكون وجوب الواجب غير متوقف على حصول ذلك الشيء الآخر كالحج أيضا، لكن بالإضافة إلى شيء آخر وهو بالقياس إلى قطع المسافة، يعني إلى السير. يقول وإن توقف وجود الحج عليه، وإن توقف الوجود لكن وجوبه غير متوقف عليه، وهذا هو المسمى بالواجب المطلق، لأن وجوبه مطلق غير مشروط بحصول ذلك الشيء، يعني غير مشروط بحصول أن تقطع المسافة وأن تكون في مكة. ومنه الصلاة بالقياس إلى الوضوء والغسل والتاثر ونحوها فتكون مطلقة، لكن بالقياس إلى الواصل تكون مشروطة. فإذا كان بإضافة إلى شيء واحد فيكون المشروط والمطلق معنى الإضافة، يعني بالإضافة إلى شيء، لأنه معنى مطلق يعني بالإضافة إلى كل شيء كما فعل المشهور سابقا. ولذا قال ومن مثال الحج يظهر أنه وهو واجب واحد يكون واجبا مشروطا بالقياس إلى شيء، وواجبا مطلقا بالقياس إلى شيء آخر، فالمشروط والمطلق أمران إضافيان. كما أنه يظهر أن المشروط والمطلق وصفان للوجوب، فوصف الواجب بهما وصف بحال المتعلق. ثم أن كل واجب هو واجب مشروط بالقياس إلى الشرائط العامة، سميت عامة لأن داخلة شرط في عموم الواجبات، وتكون شروط لأن وجوب كل الواجبات متوقف عليها، وهي البلوغ والقدرة والعقل، فالصبي والعاجز والمجنون لا يكلفون بشيء في الواقع إلا وجوب أصلا في الذمة. وأما العلم كما ذهب إليه جماعة من القدماء فجعلوه من شرائط العامة، ذم من الشرائط العامة، فقد قيل إنه من الشرائط العامة، ذهب إليه جماعة من القدماء منهم السيد العميدي مثل علمة. والحق أنه ليس شرطا في الوجوب ولا في غيره من الأحكام، لأنه أنه ليس شرطا بالوجوب معناه أنه شرط في الحرمة أو كذا، لا هو ليس بشرط أبدا. لماذا؟ لأنه نحن نصف القدرة بشرائط التكليف، أي أنها شرط داخلة في الوجوب والحرمة وغيرها، فالعلم لا يكون داخل لا في الوجوب ولا في الحرمة ولا في وزن، بل التكاليف الواقعية مشتركة بين العالم والجهل على حد سواء، جن على حد سواء، لأنه لو كان شرطا لوجب أن يكون متعلق الوجوب أو متعلق التكليف مقيد بالعلم، وسيأتي في مباحث الحجج أن متعلق الوجوب أو التكليف يستحيل أن نقيده بالعلم، لأنه يلزم من الضرب والقلب. نعم، العلم شرط في التنجز لا في الفعلية، يعني الوجوب ثابت في ذمتك علمت أو لا، إلا أنه من ناحية التنجد غير منجد عليك إذا لم تكن عالما. معنى التنجد أنك لو تركت امتثاله لا تعاقب، أنه غير منجد عليك أنك غير عالم. نعم لو كنت عالما وتركت لا عقبت أنه كان منجد. فإذا العلم شرط، إلا أنه شرط لمرتبة التنجد، لأنه شرط لأصل ثبوت الوجوب في الذمة. لذا قال نعم العلم شرط في استحقاق العقاب على مخالفة التكليف على تفصيل يأتي في مبعث الحجة وغيرها إن شاء الله تعالى، وليس هذا مطلقا. المعلق لا شك أن الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعليا شأن الواجب المطلق، فيتوجه التكليف فعلا إلى المكلف، يعني يثبت التكليف الآن يثبت على نحو التنجز أو لا مسكوت عنه، ولكن فعلية التكليف تتصور على وجهين. الأول أن تكون فعلية الوجوب مقارنة زمانا لفعلية الواجب، بمعنى أن يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب، ويسمى هذا القسم الواجب المنجز. وجه التثنية أنه إذا كان الوجوب تحقق شرطه وهو الزمن، وهذا الزمن هو عين زمان الواجب، لابد حينئذ أن تمتثل، لأنك إذا لم تمتثل فحينئذ تكون قد عطيت وتكون قد حلفت، فإذا هو منجز.
ومن هنا قال بأنه يسمى الواجب الموجب كالصلاه بعد دخول وقتها، فإن وجوبها فعلين لأنه تحقق الشرط وهو الواقف، والواجب وهو الصلاه فعلين لأنه هذا واجب.
الثاني أن تكون فعلية الوجوب سابقة زمانا على فعلية الواجب، يعني غير متفق زمان الواجب مع زمان الوجوب، فيتأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب، ويسمى هذا الحكم بالواجب المعلق. ووجه التسمية واضح لأن الواجب الذي هو الفعل علق على زمن سيأتي فيما بعد. لماذا قال لتعليق الفعل يعني لتعليق الواجب لا وجوبه على زمان غير حاصل بعده كالحج مثلا، فإنه عند حصول الاستطاعة يكون وجوبه فعليا الآن كما قيل، ولكن الواجب وهو نفس الحج معلق على حصول الموسم. أيضا الصوم وجوبه فعلي لكن نفس الصوم معلق على طلوع الفجر، فإنه عند حصول الاستطاعة وجب الحج. ولذا لحظة هنا أشار لرفع الإشكال في المقدمة المفروضة، ولذا قال ولذا يجب عليه أن يهيئ المقدمة والزاد والراحلة حتى يحصل وقته وموسمه ليفعل الحج في وقته المحدد. لذلك أيضا يجب على المستحيضة الآن أن تأتي بمقدمات الصوم حتى يكون في زمن الصوم تشرع بفعل الصوم مباشرة. أشار إلى رفع الإشكال في المقدمة المفروضة. قال وقد وقع البحث والكلام هنا في مقامين، الأول في إمكان الواجب المعلق، والمعروف عن صاحب الفصول القول بإمكانه ووقوعه، والأكثر على استحالته فإذا هو غير واقع لا في الشرع ولا في العرف، وهو المختار، وسنتعرض له إن شاء الله في مقدمة الواجب مع بيان السر، يعني ما هو الدافع لصاحب الفصول لأن يذهب للمعلق، الدافع هو الإشكال المحكم في مقدمة المخلصة. لذا قال مع بيان السر في الذهاب إلى إمكانه ووقوعه، وسنبين بأن الإشكال منتفي، فإذا انتفى من غير تصوير المعلق بعد ما داعي لأن نذهب لتصوير المعلق البين، يبقى بأنه سنذهب نحن إلى حل الإشكال، سنحله بهذه الصياغة، سنقول بأن وجوب الصوم وإن كان عافيا بعد زمانه بعد طلوع الفجر مع ذلك تجب مقدمته الآن. مع هذا الالتزام يرتفع الإشكال في المقدمة المخلصة، لماذا؟ لأنه أهل الغسل وإن كان قبل زمان الفجر نلتزم بفعليتها، وإن كان فعليتها مترشحة من فعلي من وجوبها نلتزم بوجوبها الآن، وإن كان الوجوب آثم بعد الزمن. لكن بما أنه مثل حينئذ المقدمات المفوتة بأمثلة الحج ابتدأ بالالتزام. ولذا قال وسنبين أن الواجب فعلا في مثل الحج هو السير والتهيئة، يعني المقدمات المفوتة للمقدمات، أما نفس أعمال الحج فيكون وجوبها مشروط بالموسم، يعني مشروط بحضور الموسم مشروط بذلك الزمن، لأن الحج كما هو مشروط بالاستطاعة أيضا مشروط بالوقت. أفرض إنسان استطاع حينئذ في محرم، نفس محرم إذا استطاع لا يثبت للحج، لا يثبت إلا إذا دخل حينئذ أشهر الحج في البلد، فحينئذ وجوب الحج مشروط من ناحيتين، مشروط بالاستطاعة ومشروط بالزمن، فهنا قبل أشهر الحج يجب عليه وأن يبتدئ بالسير، فيما لو كان ويريد أن يسير من آخر نقطة في العالم إلى مكة وقطع المسافة بحاجة إلى الثمن، فبمجرد ما يستطيع يجب عليه أن يبتدئ بالسير، وإن كان في زمان وجوب السير لا وجوب للحج، وجوب الحج غير ثابت، وإنما سيثبت الوجوب بعد حضور الزمن، وإن كان ذلك يجب عليه الآن أن يأتي بوجوب المقدمة المقدمة. ولذا قال فوجوب ومشروط بحضور الموسم والفضلة عليها في أن الظاهر طبعا الثاني نزاع مع الشيخ لأنه حل الإشكال هو من هذه الصناعة. قال في أن ظاهر الجملة الشرطية في مثل قولهم إذا دخل الوقت، يعني حال كون الشرط زماني، فصلي، هل أن الشرط شرط للوجوب أي أنه قيد لهيئة الجزاء، لأن هيئة الجزاء هي التي أفادت الوجوب، فلا تجب الصلاة في المثل إلا بعد دخول الوقت، أو أن الشرط أنه قيد وشرط للواجب يعني لمادة الجزاء لنفس الصلاة، فيكون الواجب فتكون الصلاة نفسها معلقة على دخول الوقت في المثل، أما الوجوب فهو فعلي من حين الناطق. وقع النزاع. وبعبارة هل أن القيد شرط لمدلول هيئة الأمر في الجزاء والهيئة هي الدالة على الوجوب،
أو أن القيد شرط لمدلول مادة الأمر ومادة الأمر هي الواجب، هي نفس الصواب في الجزاء. وهذا البحث كما يجري فيما لو كان الشرط زمانيا يأتي فيما لو كان غير زمني، لذلك قال وهذا البحث يجري حتى لو كان الشرط غير الزمان، كما إذا قال المولى إذا طهرت فصلي، يلتزم الشيخ بأن وجوب الصلاة فعلي إلا أن الصلاة متوقفة على الطهارة. فعلى القول بظهور الجملة في رجوع القيد إلى الهيئة، أي أنه شرط للوجوب، يكون عندنا واجب مشروط، يكون الوجوب واجبا مشروطا، فلا يجب تحصيلا من هنا أراد وأن يربط النزاع بالجملة بالمقدمة المفوتة في البين، لأن الذي دعا الشيء لأن يلتزم بأن القيد قيد للمادة هو الإشكال المحكم في المقدمة المفوتة هنا في الأجر الصحيح. وإذا قال فلا يجب تحصيل شيء من المقدمات قبل حصول الشرط، إذا لا يجب على المستحيض أن تبتسم قبل حصول الشرط الذي هو زمان طلوع الفجر في الإشكال. وعلى القول بظهور في رجوع القيد إلى المادة، يعني وعلى القول بظهور الجملة في رجوع القيد إلى المادة وجوب الصوم، لو قال إذا طلع الفجر فصم فيكون وجوب الصوم غير مقيد، لأن الشرط ليس راجع له وإنما راجع نفس الصوم، فالوجوب ثابت على كل حال. فهذه المقدمة تجب وإن كانت قبل حينئذ دخول الوقت، ودخول الوقت يكون قيدا للصوم فقط. ولذا قال هو فحينئذ وعلى القول بظهور الجملة في رجوع القيد إلى المادة أنه شرط للواجب أي الصوم، يكون الواجب بحسب وجوبه واجبا مطلقا، فإذا كان مطلقا فيكون الواجب فعليا قبل حصول الشرط، فيجب عليه على المكلف تحصيل مقدمات المأمور به إذا علم بحصول الشرط فيما بعد. إلى هنا تمام. إن قلت ما الفرق بين الشيخ والجامعة في الفصول، نقول الفرق بالناحية المقدمات المفوتة لها، كل منهما حل الإشكال بجعل زمان الواجب غير زمان الوجوب، لكن من ناحية أخرى أن الشيخ يلتزم بأن كل شرط زمنا كان أو لا راجع للواجب. صاحب الفصول يقول لا، كل قيد إذا كان راجع حينئذ للوجوب يكون قيدا للوجوب، إلا الزمان إذا كان راجعا للوجوب نجعله للواجب، لأن نصور معلقا في البين، لأن المعلق عنده مختص بالمؤقتات فقط. أما عند الشيخ فكل شرط سواء كان زمنا أو غير زمن يكون راجع للواجب، وأما الوجوب فيكون فعليا. يقول هو وهذا النزاع هو النزاع المعروف بين المتأخرين في رجوع القيد في الجملة الشرطية إلى الهيئة أو المادة، وسيجيل تحقيق الحل في موضعه إن شاء الله تعالى. هذا والحمد لله.